بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد وحلقة أخرى ووصية أخرى جديدة ضمن سلسلة وصايا التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وصية اليوم ستكون عن الاستغفار وطلب المغفرة والعفو والصفح من ربنا جل وعلا. المتحدث والموصي في هذه الحلقة وفي كل حلقات السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أرحب به باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عمر، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
مرحبا بكم، ونرجو بإذن الله تعالى في ختم هذه الحلقة أن نستغفر الله وأن نتعلم أيضا كذلك أمرا جديدا وطريقة جديدة في كيفية استغفار ربنا وعن الأجور الحاصلة وراء ذلك. ولكن قبل ذلك فضيلة الشيخ، سنذهب بإذن الله تعالى إلى أحد الأماكن العامة ونسأل مجموعة من الإخوة عن تعريف الاستغفار ونرى كيف تكون الإجابات.
والاستغفار في اللغة يعني المغفر في اللغة العربية هو اللي يلبس في يعني خوذة تلبس على رأس في الحروب حتى يتقى بها شر السيوف. فالاستغفار ان احنا بنطلب من ربنا يعني ان هو يلبسنا خوذة نتقى بها شر السيوف الذنوب بتاعتنا، لان يعني كل ذنب ليه شر يجي وراه لازم. فلما نستغفر ربنا، ربنا بيقينا شر الذنوب دي بإذن الله. وعن ثمرة الاستغفار في سورة نوح ربنا يقول: فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم يا مال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. والنبي يقول يعني النبي بيحس ان احنا نستغفر ربنا ان يستغفر ربي في اليوم اكثر من 70 مره، وفي روايه اخرى اكثر من 100 مره.
هو العبد ان يقول استغفر الله العظيم ويكثر منه عشان ربنا يستجيب له، والطاعه في الله وكثر الاستغفار ان شاء الله يكثر في الطاعه لله.
الاستغفار هو طلب الرحمة، والاستغفار تستغفر رب العالمين، والاستغفار له مفاتيح كثيرة ومنها الرزق وطلب المغفرة من رب العالمين وزي كذا يعني.
استغفر الله، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليه.
الاستغفار إن الإنسان يبدأ صفحة جديدة في حياته، يتوب عن أي شيء يحس إنه عمله غلط سابق يعني، ويكون بنية صادقة يعني ببساطة شديدة يعني.
شكرا جزيلا لكل الذين تجاوبوا مع الزملاء وأجابوا عن هذا السؤال في هذا الاستطراد. رأيكم شيخنا الكريم ابتداء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أثنى على عباده المستغفرين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيد المستغفرين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أحسن الإجابات الحقيقة التي ذكرها الإخوة في التقرير، وهي إجابات في الجملة جيدة، لكن من أحسنها إجابة الأخ الأول الذي أشار إلى المعنى اللغوي لكلمة الاستغفار، وهي أنها مأخوذة من المغفر الذي يلبسه المقاتل ليلتقي به ضرب السهام والسيوف والرماح. وهذا في الحقيقة ملحظ يعني إثارته جيدة لتربط بين العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالإنسان حينما يستغفر فإنه يطلب من الله عز وجل أن يغفر ذنبه ويستره ويجعله بمثابة المغفور المستور الذي لا تصيبه آثار الذنوب ولا جراحات المعاصي. هذا من حيث المعنى اللغوي الذي أشار له الإخوة في كلماتهم.
أيضا له الاستغفار الكثير من الورود في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة
رسوله. أيضا من الإجابات الجميلة أن الإخوة في الجملة أشاروا إلى جملة من الآيات كما أشاروا إلى شيء من ثمرات هذا الاستغفار. فمثلا أشار الأخ أو أحد أكثر من أخ إلى جملة من الثمرات، وهي أن الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب نزول وحلول البركات. قال الله تعالى في قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم
إنه
كان. هذا تعليل إنه فهو لكونه غفار فاستغفروه، وغفار صيغة مبالغة، يغفر مهما الذنب مهما عظم. الشرك بالله عز وجل وهو شرك يغفره الله، الله تعالى دعا الذين ثلثوا معه والعياذ بالله ثلثوا معه فقال أفلا يتوبون الله يستغفرونه استغفروا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى يقين. بعض الناس يقول أجرب، لا، كما أكدت في حلقة ماضية مع الله لا تجرب، مع الله كن موقنا، تعامل مع الله بيقين، لأنك تتعامل مع من؟ مع رب العالمين الذي خزائنه ملأة، الذي يقول شيء كن فيكون. هذا أمر. الأمر الثاني، أذكر في هذا المقام قصة لوقعة الحسن البصري رحمه الله. فإنه جاءه رجل مرة وكان في مجلسه فقال يا أبا سعيد إني لم أرزق بأولاد. قال استغفر. وآخر شكى له جدب بستانه قال له استغفر. وثالث قلة ماله فقال له استغفر. فأربعة في مقام واحد يسألونه فكلهم يقول استغفر استغفر استغفر. فقال له رجل كل ما جاءك رجل قلت له استغفر؟ قال ليس هذا من عندي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نارا. وهود عليه الصلاة والسلام قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، لاحظ هذا زيادة في هذه الآية، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لما جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم أن تكثر من ذكر الله، فتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. أخذ أهل العلم من هذا أن كثرة الذكر لها أثر في قوة البدن. قال ابن القيم رحمه الله وقد رأيت من شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك عجبا، فإنه كان يكتب في يوم واحد ما يكتبه غيره في أسبوع من معاصريه لدينا. والسبب أن الشيخ رحمه الله كان صاحب أوراد وأذكار. فالشاهد أن الاستغفار وهو من جملة الأذكار إذا أكثر منه الإنسان كان ذلك سببا وعونا له على استجلاب بركات الله سبحانه وتعالى.
ورود هل لذلك معنى ورود الصور كثيرة في القرآن الكريم للاستغفار، فيأتي مرة بالثناء على المستغفرين، وفي في أحيان مثلا كانوا صفة لأهل الجنة أنهم كانوا يستغفرون.
نعم، نقرأ مثلا في قول الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، فهذا خبر عن أهل الجنة وهو أيضا متضمن للثناء على من كان هذا حاله، من كان هذا حاله وهو الاستغفار في هذه الأوقات الفاضلة. لكن قبل أن ندخل إلى بعض هذه المعاني التي تشير إليها، يعني مما يدهش الإنسان حقيقة يا أبو أسامة أن يقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا كما في حديث عمر البخاري والله إني لا أستغفر الله توب إليه في اليوم 100 مرة. وهو من؟ رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يقول كما في بعض الروايات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. وفي حديث الأغر المزني في صحيح مسلم إنه ليغان على قلبي، يعني يمر عليه لحظات أغفل فيها عن الذكر، فأستغفر الله 70 مرة. هذا في يوم واحد. طيب نحن أنا وأنت كم يمر علينا في اليوم من مرة، ونحن أهل الذنوب والتقصير كم نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه من مرة؟ نحن أولى بأن نكثر من هذا، لأن موجب الذنب عندنا قائم وواقع، وليست لنا ميزة النبي عليه الصلاة والسلام بكونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه. أعود إليك مرة أخرى بإذن الله تعالى الشيخ عمر مجموعة من النقاط، لكن أيضا الزملاء خرجوا إلى مكان عام آخر وسألوا بعض الإخوة عن شروط التوبة وجاءوا بالإجابات التالية.
شروط التوبة اللي هو الإقلاع عن الدم والندم، وإذا كان ترجع المظلم المظلوم، و العدم العودة للذنب. هذا شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، ورد المظالم إلى أهلها.
شروط التوبة كثيرة لها أعدادها وأهمية، وأهمها الكلام عن الذنب والإقلاع على ما فات والنسيان والعودة للأخطاء.
الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، رد المظالم لأهلها.
شروط التوبة أن الإنسان يستغفر الله بقلب صادق ويعزم على أنه ما يرجعش للمعصية مرة أخرى، ويكثر من ذكر الله والاستغفار بقلب صادق، ويتقي الله في, 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 في عمله في كل شيء، ويكون صادق النية. أهم شيء بشروط التوبة أنه هو صدق النية.
شكرا للأخوة والأخوة على إجاباتهم. ونعود إليكم شيخنا الكريم، وبودي أن يعني لفت نظري أحد الأخوة المجيبين عندما قال أن نستغفر الله يعني بقلب صادق. يعني هل معنى ذلك أنه الاستغفار يلزمه نية مثلا ويلزمه صدق ويلزمه؟
فعلا أنا استوقفتني هذه، وهي قضية الصدق. يعني هو أشار إلى شرط من شروط التوبة، وهو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم أن يعزم على أن لا يعود، فيكون صادق في توبته. يعني حينما يقول أستغفر الله يشعر أن في قلبه حرارة للذنب، لسعة، لسعة قلبه، ويشعر فعلا بأنه أخطأ. فهنا إذا اقترن بالتوبة أمران وشعوران أو عملان قلبيان فلا تكاد ترد التوبة. الأول الشعور بالندم، الشعور بالندم، ذلك الشعور الذي إذا ذكر الندم في التوبة تذكرنا توبة الغامدية رضي الله تعالى عنه وارضاها، حينما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعترفت بالزنا، فقال اذهبي حتى تلدي، فجاءت به بعد الولادة بعد 9 أشهر، فقال اذهبي حتى تفطميه، بعد سنتين تأتي، 3 سنوات تقريبا، وأثر الذنب ما زال يلسع قلبها لسعا ولا زال يقض مضجعها، فلم تهنأ حتى أصرت على أن تطهر رضي الله عنها وارضاها. هذا الندم إذا اقترن بالتوبة مع العزم الذي أشار إليه الأخ في قوله أن يكون الاستغفار بقلب صادق، فلا يقول أستغفر الله وهو مبيت إيش أن يعود، هذه توبة كاذب. فأقول لا يكاد يعني يجتمع لإنسان هذان العملان القلبيان، الندم. أتدري ما معنى الندم؟ كلما تذكرها قال أستغفر الله، يا ليتني ما وقعت، يا ليتني لم أذنب، أستغفر الله يا رب، استشعر مقام الله، استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، فندم كيف أنا بي هذا العبد الفقير الصغير في هذا العالم، أعصي رب السماوات والأرض، أعصي الجبار عز وجل، أعصي الذي أنعم علي بنعمة النظر، بنعمة السمع، بنعمة الكلام، بنعمة المشي، باللباس، وماذا أعد من نعم الله عز وجل، فأنا ما عصيته إلا بنعمه، أستغفر الله، يشعر كأنه إيش أجرم جرما عظيما. ولله المثل الأعلى يا أبو أسامة حتى أقرب هذا المعنى. لو أن إنسانا لا قدر الله يعني وقع في خطأ كبير مع أحد والديه، لنفترض أنه ضرب، نعم ضرب أحد والديه والعياذ بالله، فهذه لا شك أنها من أكبر الكبائر، ثم ندم وتاب توبة صادقة وصار من أبر الناس بوالديهم، لكنه كلما تذكر ضربه ذلك ماذا يصنع؟ يندم ويبكي. ربما هذا الشعور الذي يخالط القلب بالندم هذا إذا اقترن مع التوبة الصادقة التي يعني حقيقتها أنه عازم على أن لا يعود، هذه توبة لا تكاد ترد. هذا معنى التعليق على كلام الإخوة الذين أشاروا إلى هذه القضايا. وأنا هنا بالمناسبة في مقام الحديث عن شروط التوبة وجه يعني نصيحة لإخوتي الخطبة ومن زملائي من طلاب العلم أو حتى من يعظون الناس في قضية شروط التوبة، أقول وحتى الأخوات الداعيات التي يتحدثن في أوساط النساء، أقول يحسن بنا حينما نريد أن نتحدث عن التوبة في مجتمع تكثر فيه المعاصي والذنوب أن لا نبرز هذه الشروط بطريقة يفهم منها المتلقي أن التوبة صعبة. واضح الفكرة؟ يعني ما أقول ولكن أحثهم على التوبة وأعطيهم نصوص في التوبة وأن الله واسع الرحمة، لكن ها انتبهوا، ترى التوبة ما تقبل إلا بواحد وضع 5-6 شروط، كأنني أقول لهم تراكم بعيدين من التوبة. لا، يمكنني أنا أن أضمن حديثي في الكلام على شروط التوبة بطريقة بعيدة عن الأسلوب العلمي وكأني في درس علم ودرس على طلاب، لا، فأنا أقول أبشروا أيها التائبون، أبشروا، فوالله ما خالط الندم قلبا ولا خالط العزم على عدم العودة قلبا إلا وفق صاحبه للتوبة، كأني بكم وأنتم تتوبون، تتذكرون ذنوبكم فتندمون وتعزمون على ألا تعودوا، أبشروا بالخير. بهذه الطريقة لا أجعل وأنا أتحدث كأني أقول للعاصي والمقصر، وكلنا مقصر، أقول ترى بينك وبين التوبة إيش مفاوز وأقنطه، لا، فهناك فرق بين مقام التعليم وتأصيل أو تخريج طلاب علم وتعليمهم وبين مقام الوعظ والإرشاد الذي يفترض فيه في مقام كهذا أن أقرب الناس وأرغبهم وأسهل عليهم أمر التوبة لا أصعب عليهم ذلك.
جميل. فإذا عدنا للمسألة التي ودقيقتين الأخيرتين حقيقة وهو مسألة الصور التي جاء فيها الصبر في القرآن الكريم.
الاستغفار.
أين عفوا الاستغفار.
الاستغفار. نعم. يعني الاستغفار تنوع أسلوب القرآن في الحديث عنه وعن أهله. فمثلا تارة نجده يذكر أن هذه من صفات أهل الجنة كما سبق والمستغفرين بالأسحار. نجد أيضا في بعض المواضع يذكر ثمرات الاستغفار يكون هذا حثا على ماذا؟ على الاستغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. كذلك أيضا نجد من صور الترغيب في الاستغفار والتوبة أنه يعرض على أعظم الناس شركا وذنبا، وهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله تعالى بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. كذلك أيضا نجد أيضا من صور أو من أساليب القرآن في الترغيب في الحث على التوبة أن الله سبحانه وتعالى ذكره في سياق الثناء على الذين يفعلونه بعدما يخطئون. كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى في صفات أهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثم وسع الله الرجاء لهم فقال ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. وهذا أحد شروط التوبة أن لا تصر، لأنك حينما تندم وحينما تعزم على عدم العود معناته يلزم منك أن لا تصر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه نماذج أو بعض الإلماح إلى بعض الأساليب القرآنية في الترغيب في التوبة والاستغفار.
جزاكم الله خير ويعني على ما تفضلتم به، وإن شاء الله نوفقنا جميعا والإخوة المشاهدين بالتأكيد إلى الاستغفار دوما في كل أحوالنا وفي كل أوقاتنا. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الوصية من الوصايا التي يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الضيف الرئيس لهذه الحلقات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر